الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 56 من رفع الاشتباه. قال رحمه الله: فصل في تفسير أهل العلم للعبادة. أما المتكلمون وأهل العقائد المسمى بعلم التوحيد فلو وقفناهم على كلام بين في تفسير العبادة، وكأنهم يرون أن الكلام عليها خارج عن فنهم، بل صرح به السعد في شرح المقاصد كما تقدم. وكذلك الفقهاء: ما حكمهم بالردة على من عظم غير الله تعالى أو تذلل له على سبيل العبادة؟ وهذا عجيب، يبنون الأحكام على العبادة ويهملون تفسيرها. وقال قائل: إن أكثر الفقهاء بعد القرون الأولى لم يكونوا يعرفون معنى العبادة على وجه التحديد، لما وجدنا حجة ظاهرة ترد قولهم. وأما المفسرون فقال ابن جرير: تأويل إياك نعبد، لك اللهم نخشع ونذل ونستكين، إقرارا لك يا ربنا بالربوبية لغيرك وفي الكشاف. والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل، ومنه ثوب ذو عبدة إذا كان بغاية الصفاء وقوة النسي، ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى، لأنه مولي أعظم النعم، فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع. وأما أهل اللغة في لسان العرب قال الأزهري: ولا يقال عبد يعبد عبادة إلا لمن يعبد الله، ومن عبد دونه إلها فهو من الخاسرين. قال: وأما عبد خدم مولاه فلا يقال عبده. قال الليث: ويقال للمشركين عبد الطاغوت، ويقال للمسلمين عباد الله يعبدون الله العابد الموحد. وعبد الله يعبده عبادة ومعبدا ومعبدة تأله له، التعبد التنسك، والعبادة الطاعة. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الزجاج: قال تأويل عبد الطاغوت أي أطاعة، يعني الشيطان فيما سول له وأغواه. قال: والطاغوت هو الشيطان. وقال في قوله تعالى: إياك نعبد أي نطيع الطاعة التي يخضع معها. وقيل: إياك نوحد. قال: معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، ومنها طريق معبد إذا كان مدللا بكثرة الوطن. وقال ابن الأنباري: فلان عابد هو الخاضع لربه المستسلم المنقاد لأمره. وقوله عز وجل: اعبدوا ربكم أي اطيعوا ربكم. وفي القاموس العبادة الطاعة قال في شرحه تاج العروس: أما عبد الله فمصدره عبادة وعبودة وعبودية أي أطاعه. قال ابن الأثير: ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع. وفي المصباح: عبدت الله أعبده عبادة، وهي الانقياد والخضوع والفاعل عابد. ثم استعمل في من اتخذ إلها غير الله وتقرب إليه فقيل عابد الوثن والشمس غير ذلك. وقال الراغب: العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها، ولا يستحق إلا من له غاية الأفضال وهو الله تعالى. ولهذا قال: ألا تعبدوا إلا إياه. وتحرير هذه النقول أن لهم في تفسير العبادة عبارات: واحد الطاعة، اثنين الطاعة التي يخضع معها، ثلاثة غاية التذلل أو أقصى درجات الخضوع، أربعة التأله أو الطاعة مع اعتقاد أن المطاع إله. قال: فأقول: أما العبارة الأولى فقصورها واضح، وقد مر على الأزهر قوله: وأما عبد خدم مولاه فلا يقال عبده، يعني كلام صحيح. حتى المنافق تجده يطيع الله ولا يخضع ولا يخشع. فقد جاء في الكتاب والسنة في مواضع لا تحصى النهي عن عبادة غير الله تعالى، وأن ذلك شرك، وهذا من ضروريات الدين. وجاء في الكتاب والسنة الأمر بطاعة الرسول وأولي الأمر والوالدين، وهو من ضروريات الدين أيضا. فإن قيل: فلعل العبادة استعمالين، أحدهما بمعنى الطاعة مطلقا، قال: قلت: لم ترد العبادة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم لغير الله تعالى إلا منهيا عنها، ومطلق الطاعة منها المأمور به والمستحب والجائز. وقد مر على الأزهر قول: فأما عبد خدم مولاه فلا يقال عبده. والحاصل أن قصور تلك العبارة أمر يقيني. وأما العبارة الثانية فالخضوع إن كان هو التذلل كما هو المعروف فهو غير منهي عنه مطلقا، فقد قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، وإن كان غيره فما هو. وأيضا فلا يرتاب أحد أن العبد يطيع مولاه خاضعا له. وقد مر عن الأزهر أن طاعة العبد لمولاه لا تسمى عبادة. وزاد بعض الأئمة بهذه العبارة قيد المحبة: ولم يصنع شيئا، فإن العبد قد يطيع مولاه ويخضع له مع محبته إياه، وليس هذا بعبادة. والولد مأمور بطاعة والده والخضوع لهما ومحبتهما إلى غير ذلك. وأما العبارة الثالثة وهي المشهورة بين العلماء فمجملة للجهل بالحد الفاصل بين ما يعد من الغاية وما لا يعد منها. وأيضا فإن أريد بالتذلل والخضوع ما يظهر للناظر في الأمور الأمور المعلوم بأنها عبادة تختلف في درجات التذلل والخضوع، كاستلام ركن الكعبة بمحجن ولمسه باليد وتقبيله ووضع الجبهة عليه، وكالقيام في الصلاة والركوع والسجود، وهذه كلها عبادات، فهي بمقتضى العبارة الثالثة من غاية التذلل وأقصى درجات الخضوع. وإذن فالغاية وأقصى الدرجات لها في نفسها درجات، فالأمور التي لم ينص على أنها عبادة كيف يعلم أنها من الغاية أو من أقصى الدرجات ما دامت درجات الغاية متصلة بدرجات ما قبل الغاية؟ ومثل ذلك مرقاة لها 50 درجة مثلا، فقال رجل لمملوك يصعد هذه المرقاة ولا تبلغ أقصى الدرجات، وأراد بالأقصى عدة درجات من أعلى، فمن أين يعلم المملوك عدة الدرجات التي جعلها السيد غاية؟ وأوضح من ذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون تارة عبادة قطعا ثم يكون مثله ليس قطعا بعبادة، كالسجود لله تعالى وسجود المشرك للصنم مع سجود الملائكة لآدم وآل يعقوب ليوسف عليه السلام، يعني سجود الملائكة وسجود آل يعقوب بأمر الله. وأما العبارة الرابعة ففهم وأيضا ليست عبادة له، وإنما هو من باب الاحترام وكذلك المنزلة والتحية. وأما العبارة الرابعة ففهمها متوقف على فهم معنى كلمة إله، وقد تقدم أن معنى إله معبود، وأن معرفة معنى معبود تتوقف على معرفة معنى العبادة، وهذا دور وتفسير مجهول بمجهول. سألنا ما معنى إله؟ قالوا معبود. قلنا نحن لا نعرف معنى معبود وما معناه؟ قالوا إله. وهذا كما تراه، وإنما التفسير الصحيح أن يفسر المجهول بمعلوم، فنستعين الله عز وجل في تحقيق ذلك. ونقول من باب الاختصار عرفها شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات. بهذا نكون قد انتهينا من مقدمات هذا الكتاب، وسيصل إلى البداية في نهاياته، لأن الكتاب يتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى يعني رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، رفع الاشتباه عن معنى العبادة ومعنى الإله، ثم تحقيق معنى التوحيد والشرك بالله. فمن الآن سيبدأ في كلمة تحقيق معنى إله ومعنى عبادة، وكيف أن عباد الأصنام اتخذوا الأصنام آلهة، واتخذوا ما يقومون به من الأفعال لها عبادة، وهذا أخذ لحق الله وصرف لحق الله. فالذي يعبد هو الإله الحق، الذي يعبد بحق هو الإله الحق. فإذا لابد أن نعرف معنى الإله، والإله بحق هو المعبود بحق وهو الله عز وجل، ومعنى العبادة وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات. وفعلا يا أخوة ينبغي أن التعاريف تصان عن الإسهاب، وكذلك تكون جامعة مانعة، جامعة مانعة لما يقول لك العبادة هي الطاعة، يعني الطاعة قد تكون لكافر، قد تكون لأب، تكون لأم، تكون لصاحب، فما كل طاعة تسمى عبادة. وهكذا كلمة الخضوع يعني تذلل، أحيانا قد يقع الخضوع والتذلل حتى لغير الله عز وجل، وسيأتي معنا ما يتعلق بذلك ونستفيد إن شاء الله في موطنه. مع أنهم قالوا عبادة الرحمن آية حبه مع التذلل والخضوع، لكن كم هي هذه الغاية؟ كم هي هذه الغاية كما قال المصنف؟ إلى هنا بارك الله فيكم.